بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، كما نسأله سبحانه القبول. وإلا فكان ابن عمر رضوان الله عليهما يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب، وذلك لقوله سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. كلنا، أو ينبغي أن يكون الكل، هدفه من وراء القول والفعل هو مرضاة الله جل وعلا، وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. وإلا فالواقع الذي نعيش ونحياه واقع غربة، وكلنا سيسأل في قبره عن ربه ودينه وماذا يقول في الرجل الذي بعث فيه. وبالتالي فالحركات والسكنات ينبغي أن تكون إجابة على هذه الأسئلة الثلاث: وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. خلقنا لطاعة الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمرنا بهذا الواجب حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يدركك الموت لا تنفك عن طاعة الله ولا عن عبادة الله جل وعلا. فكان لابد من إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بمعرفة بالسنن الشرعية والسنن الكونية، معرفة الواقع الذي نعيش فيه ومعرفة الشرع الذي أمرنا بالتزامه. ورب العزة جل وعلا أمرنا بالاستقامة على شرعه في كل ناحية من نواحي الحياة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية، تتعلق بالحرب أو بالسلم، بالمسجد أو بالسوق. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونحن عندما ننظر نجد أن اليوم الواحد نتعرض فيه لعشرات المسائل، كانوا يتكلمون فيما مضى ويقولون الدنيا أشبه بقرية صغيرة، ثم صارت أشبه بحجرة صغيرة، ثم صارت أشبه بجهاز صغير، وبالتالي فالساعة الواحدة تتلاحق فيه الأحداث. وينبغي على الإنسان أن يكون على بصيرة، ما الذي يفعله تجاه هذه المسألة؟ ما الذي يقوله في هذه القضية؟ والإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه كان قد سئل في كتاب العالم والمتعلم، سأله المتعلم وقال: أتعرض لمسائل لا أدري وجه الصواب من الخطأ فيها، فلا أثم في ذلك؟ قال له: أنت لا تأثم في جانب ولكن تأثم في جوانب. أنت لا تأثم في جانب أن ذنب المذنب أو وزر من ارتكب الوزر لا يقع عليك، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن قال تأثم في جوانب، منها أن إثم الجهل يقع عليك، وخصوصا إذا ما تمهدت سبل العلم. يعني ينبغي على الإنسان أن يتعلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قالوا: أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. وكان أبو الدرداء رضوان الله عليه يقول: من لم يرى الغدو في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه. فأن يجهل الإنسان وقد تمهدت له سبل العلم يلهم على ذلك، يقع عليه إثم لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هم درجات عند الله. وربنا تبارك وتعالى رفع مرتبة العلماء كما تعلمون، ونصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه لن يعلم كيف يأمر بالمعروف وكيف ينهى عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم بحماسات مثلا أو بعاطفيات، لا نحتاج إلى علم نميز به بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة، بين الإيمان والكفر، بين المعروف والمنكر. فلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا عالما بالمعروف عالما بالمنكر. قال له أيضا العبادة التي تتعبدها من صلاة وصيام وغير ذلك لابد فيها من صحة، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة، يعني لا يكتفى بالنوايا الطيبة. وكان البعض لربما يعني تكلم وقال ربك رب قلوب، وطالما القلب أبيض وسليم يكفيني ذلك، لا، لابد من صحة العمل. يعني فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، قالوا أخلصه وأصوابه. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأيضا من أحدث شيئا فهو رد، أي مردود عليه، لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أن نستحدث عبادة مثلا، هذا مردود على صاحبه. قال له أنت لن تدري ما الذي تواليه وما الذي تعاديه، كيف تحب في الله وتبغض في الله، مفهوم الولاء والبراء. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والمرء إذا حب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. إذن نحن بحاجة لأن نتعلم أمر ديننا، أن ننطلق في الحكم على الأشياء حتى الموروثات. كلنا له بيئة، له نشأة، له عادات، له أسرة، كلنا قد يعيش وسط مجتمع بهيئة أو بأخرى، لا بد من ضبط الحركات والسكنات بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن أن نتعلم هذا مطلوب. المسائل التي تدور وتحدث في الواقع مسائل كثيرة جدا، ومسائل يعني حقيقة لربما لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، وبالتالي أنا قد أعجز عن فهم وجه المسألة، الرد على سؤال، أرد المسألة إلى عالمها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فترد المسائل لعالمها، لا داعي لادعاءات العلم. وإلا فكان العلماء حتى الأكابر منهم لربما سئل الواحد في المسألة يقول لا أدري، والثاني يقول سألوا العلماء وهو من أعلامهم، وهو حتى لا يتقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. مسائل قد نحتاج فيها لذهاب لمجامع فقهية، لمكاتب أبحاث ودراسات ونحو ذلك من الأشياء، ولكن لا بد أن نتعلم وأن نبني دنيانا على أساس من دين الله تبارك وتعالى. لا يسعنا أن نغير ولا أن نبدل ولا أن نتكلم في دين الله بالرأي، لا يسعنا ذلك، إياكم وأصحاب الرأي كما قال عمر، فإنهم أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياكم، أي احذروهم وتجنبوهم. ولا يصح للإنسان جاهل يسأل جاهلا مثلا، أو ترد المسائل إلى جهال، يعني ما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. ولما سئل الإمام سهل أتعرف شيئا أشد من الجهل، قال نعم الجهل بالجهل، إذ أنه يسد باب العلم بالكلية. وقالوا الناس أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك ناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك أحمق فامقتوه. وكان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول: القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير. والناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا لركن الركين، كانت أفف منهم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. ويقول: أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقضح في قلبي بأول عارض من شبهة، مشغوف بما لا يدري حقيقته، فهو فتنة لمن فتن به. الإنسان إذا كان لا يدري لا يتكلم. واليوم بنسمع عبارات كثيرة مثلا عن الفضائيات وشيوخ الفضائيات، وأنهم يرسلون بالفتاوى وكأنها الحيرة. من عجيب الأمر لو تأملنا وتدبرنا لوجدنا أن الكل في واقع الأمر وحقيقته بيفتي نفسه، بيفتي غيره، أولاده، تربية الأولاد في البيوت كيف تتم؟ لو حتى لربما كان في وقت من الأوقات لو الإنسان قال للولد صلي، الأب لربما رفض وقال: أنا لا أريد أبدا أن يشاركني غيري في تربية أولادي. وقيسوا على ذلك مسائل كثيرة. هذا بيفتي طبعا، بيتكلم أو بيحل ويحرم وبلا سند وبلا مستند من علم. ما الذي حصله؟ ما الذي تعلمه؟ القضايا ليس فقط الشيوخ الذين يتكلمون في الفضائيات، جزاهم الله خيرا ونسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق والسداد، وعندهم أهلية للكلام في دين الله تبارك وتعالى. لا، ده الصعب في المسألة أن الكل، يعني الشيوعي بيتكلم، اليهودي بيتكلم، أي مهنة من المهن المرأة بتتكلم، والرجل بيتكلم، والعالم بيتكلم، والجاهل بيتكلم، الكبير والصغير. هذا واقع، هذا واقع. وإلا فانظروا للمسائل كيف تعرض. ما نحن نعيش في عصر يقولون الرأي والرأي الآخر أكثر من رأي مثلا ونحو ذلك، الاتجاه المعاكس، الكل يصيح، الكل مثلا يرفع صوته، من يغلب من؟ هل تعلموا أمر دينهم مثلا؟ هل انباثقوا عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان الأفاضل رغم الإمكانات الواسعة، رغم الأدوات التي حصلوها، كانوا يتحرزون من الكلام في دين الله ومن الفتية. ولذلك نجد حتى الإجابات، إجابات علماء الأمة بعدما يجيب العالم يقول: والله أعلم. هو أجاب يقول: والله أعلم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لما قال لنا: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أعقبها بقول: قل الله أعلم. رغم أن الله أعلم قال: قل الله أعلم. ولذلك من الأدب أن العالم بعدما يفتي يقول: والله أعلم. فما بالكم بمن يجهل، لم يتعلم شيئا من دين الله، ويذهب يحل ويحرم. وكنا في وقت من الأوقات مثلا البعض يقول: حرام، كيف لا تشاهد الراقصة؟ حرام، كيف لا تسمع الأغنية؟ حرام، كيف لا تصفح النساء؟ ويصف ذلك بالحرام. هو يقول لي حرام، وأنا أقول له: حرام عليك أن تتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، كيف حرمت الحلال وأحللت الحرام؟ ده هذا من الخطورة بمكان. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو محدث هذه الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عرضت علي المسألة يقول: أقول فيها، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله منه بريء. هكذا كان شأنه، رغم أنه فاروق، لو سلك فجا وطريقا لسلك الشيطان فجا وطريقا آخر. يتكلم في المسألة ويقول: أقول فيها، فإن أصبت فمن الله، وما توفيقي إلا بالله، علي توكلت وإلي أنيب، وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول: وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله منه بريء. ولذلك لا نحمل دين الله تبارك وتعالى أخطاء البشر، أنا أتكلم قد أخطئ، والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فمن الممكن أن يخطئ حتى العالم، من ممكن، ولكن له أجر على اجتهاده، فإذا أصاب له أجران. أما الإنسان إذا لم يحصل أدوات النظر، أدوات العلم، وتكلم في دين الله بجهل حتى لو أصاب فهو مخطئ. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. أخطأ لماذا؟ لجرأته، لجرأته، لأنه لو أصاب مرة سيخطئ عشرات المرات. أن تتكلم بلا أدوات هذا لا يسمح به. في عالم الطب، في عالم الهندسة، يقولون أستاذ دكتور متخصص، أستاذ ماهر، يذهبون إليه في الطب وفي الهندسة. لماذا يكون دين الله تبارك وتعالى مستباحا؟ يتكلم فيه الشيوعي، ويتكلم فيه العلماني، ويتكلم فيه كذا، ويتكلم فيه كذا. يعني لابد من تقوى لله تبارك وتعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الواقع مملوء بأحداث كما ذكرنا. في اليوم الواحد بنسمع عشرات الأحداث، يعني مثلا اليوم نسمع بمثلا إعلان دستوري، نسمع مثلا بالمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي، بزيارة أردوغان وأنه سيدخل غزة مثلا، بالموقف التركي وتداعيات الموقف التركي، هدم الأنفاق، مسائل كثيرة جدا، مسائل كثيرة جدا. هذا في اليوم الواحد، هذا في اليوم الواحد عشرات. ناهيكم طبعا عما يحدث في الصومال، مجاعة، ما يحدث في سوريا من تقتيل الشيوخ الركع والبهائم الردع والأطفال الردع، ما يحدث في ليبيا والتخوف من الناتو، والسؤال عن الإسلاميين الذين شاركوا في الثورة، وأيضا تداعيات هذا الأمر، ما دور الدعاء، إلى غير ذلك من القضايا والمسائل، إلى ما ستؤول هذه الثورة، ما يحدث في اليمن، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائل الجسد بالسهر والحمى. مسائل كثيرة جدا كما ذكرت في اليوم الواحد نسمعها، وحتما لا محالة الكل بيكون رأيا فيها، سواء كان بحق أو بباطل، وخصوصا في العصر الذي نعيشه والكل يتكلم بالديمقراطيات، وكل واحد له رأي، وقل رأيك وأنا أدفع حياتي ثمنا لأن تقول رأيك، إلى غير ذلك من العبارات التي نسمعها. فصار الكل بيتكلم في مسائل كما ذكرت، لربما لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، وهو الفاروق والمحدث بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر ابن الخطاب. ومرتبة التحديث مرتبة في الهداية تأتي بعد مرتبة الصديقية، وقبل الصديقية تأتي مرتبة النبوة والرسالة، مراتب للهداية تكلم عليها أهل العلم. فرغم أنه مؤهل، يعني أحد فقهاء الصحابة ومجتهد الصحابة، إلا أن هذا هو كلامه. وتعلمون حتى الخلفاء كيف كان الواحد يقول: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. مسائل كثيرة كما ذكرنا، نحن لا نتحدث على سائل التفصيلية، الإدمان والكلام عليه، العنوسة، مشاكل بتأن منها الأمة، أزمات اقتصادية، أزمات سياسية، الانتخابات على الأبواب، ما هي أوجه الحيطة والحذر، مسائل الأحزاب الإسلامية ومعترك السياسة، ما الواجب تجاهها، مسائل كثيرة جدا وعديدة نحتاج لإلقاء الضوء عليها. ولما نقول إلقاء الضوء عليها، أنا لا أغلي لو قلت هذه أمنية، أتمناها أن أكون فعلا قد ألقيت بعض الضوء أو حتى نقطة الضوء على المشكلة كمواربة باب ويأتي من يفتح الباب على مصراعي، ومسيرة آلاف الأميال تبدأ بخطوة واحدة، وإلقاء الضوء لا يمكن أن يتحقق إلا بإيمان، إلا بإيمان. هذا هو المنهج الذي ندين به، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها وقلب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالواقع لابد من صبغه بدين الله، لابد من ضبطه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ذلك لأن كل إناء بما فيه ينضح، السلوك مرآة الفكر، الحكم على شيء فرع عن تصوره، وبالتالي الشيوعي له تفسير، الغربي له تفسير للأحداث، لا نغالي، هذا واقع موجود، ولكن حيبقى الحكم في النهاية كل إنسان، يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء الأكابر، الواحد منهم كان يقول إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. فالحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان، وعلى الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة، والباطل ما خالف ذلك. وبالتالي لابد من حيطة، لابد من حذر، بمعنى لا يكتفى بأن فلان تكلم والأستاذ الكبير والمفكر العظيم ونحو ذلك، لا، المسائل هذه كل قول كل فعل سيعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على شاهدي عدل، فإن وافق ما جاء في الشرع قبل، إن خالف ذلك مردود على صاحبه. ونحن نقبل حتى الأسباب العلمية المادية السببية من كل من أفلح فيها، يعني علوم لذا لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، أما الزراعة الهندسة الطب ونحو ذلك تؤخذ من كل من أفلح فيها، وهذه فروض كفائية عندنا لا نحقرها لا أبدا، لها قيمة وقدر في دين الله. وبالتالي فعلوم الهداية هتؤخذ من الكتاب والسنة، أما زراعة صناعة مجالها على التجريب، فمن أفلح في شيء من ذلك نأخذه منه بإذن الله تعالى. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، خذوا ما آتيناكم بقوة، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يهدي التي هي أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة. هذا الكلام له قيمة بإذن الله تعالى، وخصوصا لما نستعرض بعض صور الواقع، وأنا أقول كل إناء بما فيه ينضح. يعني في يوم من الأيام كانت الناس تدرب على حفظ الأغاني، ويقول له مثلا الغلط فين، توجيه، هذا نوع من التوجيه. وبالتالي الناس، وكانت في وقت من الأوقات حتحصلوا تقريبا على 25 جنيها ونحو ذلك، والقروش كان لها قيمة، وبالتالي فالناس حتدقق في حفظ الأغنية وفي حفظ كلمة كلمة من الأغنية. ماذا يكون الشأن والحال لو أني دربت الناس على حفظ القرآن، على حفظ السنن؟ الشأن يختلف، الحال يختلف. في وقت من الأوقات مثلا يسألونهم من المؤلف، من المغني، والناس قد لا تعرف أسماء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل المذيعة لربما بعد الحوار والبرنامج تسأله ما الأغنية التي تحبها مثلا. قد يتحفظ البعض لا يعرف أغاني ولا يسمع أغاني، بيحب سماع القرآن الكريم، فالمذيعة تلح عليه، لابد أن يختار أغنية، تقول له حتى أغنية وطنية أغنية دينية. الرجل قد يحتار فعلا، يحتار في هذه المسألة، تقول له أنا حأختار لك أغنية، وكأنه لابد وأن يسمع أغنية، ولابد أن تأتي هي، ده نوع من التدريب، نوع من التربية. كل إناء بما فيه ينضح. الأولاد في المدارس على سبيل المثال، الولد تأتي حصة الدين في نهاية اليوم الدراسي، معلوم أن الولد أرهق، شأنه كشأن العصفور، سمع في الرياضة وفي الهندسة وفي الإنجليزي وهنا وهناك، وتأتي حصة الدين وهو يشتاق لأن يفر من المدرسة، لأن يهرب منها، فترتبط حصة الدين في حس الولد الصغير بمعنى منفر، بمعنى منفر. تربية هذا لون من قالوا. أنا لا أعدد على سبيل الحصر، لا طبعا لا يتسع الوقت ولا المجال، ولكن هي افتتاحية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها. فهذا مثال، في وقت من الأوقات كان مدرس اللغة العربية والدين يتقاضى 5 جنيهات، مدرس اللغة الإنجليزية يتقاضى 12 جنيه، ده 5 وده 12. إيه اللي حيقف خلف هذا المعنى؟ حيقف خلفه أشياء نفسية غاية في الخطر. ممكن الأولاد يستهينوا بالمدرس، هو ذاته يستخف بنفسه، مدرس الإنجليزي يستخف بمدرس العربي والدين. لماذا؟ لأن راتبه أقل، مدرس العربي والدين يفر يتعلم الإنجليزية أنفع له، وخصوصا لما تجري اللوثة المادية منا ومن الخلق مجرى الدم بالعروق، يقولون لي معه قرش يساوي قرشا ونحو ذلك. فإذا كانت المسألة هكذا، حتكون النتيجة أن مدرس الدين ومدرس العربي يفر من هذه المهنة، أو تلتصق المهنة عنده. فأصل ونعود بإذن الله تعالى.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
اللغة العربية هي لغة القرآن، وبالتالي فالتنقص من حاملها قد ينسحب إلى التنقص من كتاب الله تبارك وتعالى. أشياء مدروسة لابد من النظر إليها بعين الاعتبار، وإلا فهذه الأمة أمة مسلمة، يعني الواجب عليها أن تعظم حرمات الله وشعائر الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإلا فأن تتربى الأجيال على مثل هذا الفصل المريب، الفصل بين العلم والعمل، الفصل بين الأرض والسماء، الفصل بين الدنيا والآخرة، الفصل بين بعض الساعات والبعض الآخر، بين بعض العبادات والبعض الآخر، بين بعض الرجال والبعض الآخر. هذا انفصال مريب، يعني لابد من إلغائه والسعي في إنهائه، وإلا فالأرض والسماء حسبة واحدة، الدنيا والآخرة حسبة واحدة. ليكن عملك هنا ونظرك في السماء عملك هنا وحساباتك حسابات أخروية. يعني لابد من سعي في شمول النظرة، في علو الهمة، في سعة الأفق. لن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. كان بينظر للعلوم الشرعية على أنها ثقافة، وبالتالي الإنسان قد يقول قال الله وقال الرسول، والسلوكيات أبعد ما تكون عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحتاج لمراجعة النفس، مراجعة الواقع من حولنا، ما هي الآفات التي طرأت على هذا الواقع لابد من علاج لها. مثلا آفة الإدمان على سبيل المثال، يتكلمون على حجم تجارة المخدرات في مصر وأنها عبارة عن 28 مليار، 28 مليار حجم تجارة الدخان، 21 مليار. ما الذي يترتب على حجم هذه التجارة من مدار مثلا صحية وتعطيل أعمال ونحو ذلك، وإدمان وآفات حتنجر من وراء الإدمان؟ آفة من الممكن تدمر أمة، من الممكن طبعا تدمر أمة. يعني ما من نبي إلا وبعث بلسان قومي ليبين لهم، ما من نبي إلا وكان يعالج آفات وأمراض قومه. لماذا ركز نبي الله شعيب على تطفيف المكال والميزان؟ لماذا؟ هل المعاصي كلها الكبائر كلها تقتصر على تطفيف المكال والميزان؟ أبدا. هذا هو الذي شاع في قومه، شأن الدعاء إلى الله كشأن الأطباء، الأمراض كثيرة. الواحد عنده إنفلونزا، الطبيب حيشخصه على أنه سرطان ويعالج له السرطان؟ خطأ. هو عنده إنفلونزا، وفي ذات الوقت نحن لا نستهين لا نستخف، وإلا فمعظم النار من مستصغر الشرعي، والأطباء يعلمون الطالبة ويقول لهم ما هي مضاعفات الإنفلونزا، إن لم يقل الطالب من الممكن أن يموت بها قد يرصف الامتحان. فالحاصل أمراض، أمراض كثيرة موجود. قد يكون المرض والآفة عندنا آفة الإدمان، تعاطي مخدرات، أو هي آفة من جملة الآفات. قد تكون الآفة إباحية أو نحو ذلك تعالج. لماذا ركز نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه على معنى شذوذ اللواط؟ شاء في قومه بالإضافة للكفر والشرك، فركز على قضية الإيمان، قضية التوحيد، وفي ذات الوقت عالج هذا الشذوذ، فكان هذا هو شأنه صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فآفة قد تدمر أمة، فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضوط مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وبالتالي أنا لو رأيت دعاء لإباحة الشذوذ الجنسي مثلا بزعم الحريات والليبراليات ونحو ده، أنا أقول لهم أنتم لا شفقة عندكم، لا رحمة عندكم بهذه الأمة، حتى وإن زعمتم الوطنية وحب الناس وحب الشعب، لا محبة حقيقية، محبتكم أشبه بمحبة الدبة التي قتلت صاحبها وهي تزعم إزاحة الذبابة عن وجهه. وإلا فهل الحريات والليبراليات والترفيه عن الناس يصل لمثل هذا الحد؟ هذا حد مدمر. حتى لو سكتنا عنه، السنن لا تعرف المحاباة، لا تعرف المجاملات، الشرع لا يفرق بين المتساويين ولا يساوي بين المختلفين. ولذلك لما دمر ربنا قوم لوط وقال فجعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. بمعنى لو تعامل ناس بمثل تعامل قوم لوط، من ممكن أن تتنزل عليهم حجارة من السماء، أن تكون الهلكة. أي والله، حتى وإن صنعوا المصانع وشيدوا الأبنية ونحو ذلك من الأشياء، فنحتاج لأن نركز على الواقع. ما هي الآفات؟ كلنا صاحب دعوة، المفترض فينا أن نبلغ الحق للخلق. بلغوا عني ولو آية كما ورد في الحديث، ومن بلغته آية فقد بلغه الحق، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. المسائل كثيرة جدا يعني تستدعي وقفات مطولات. أنا أذكر على سبيل المثال لا الحصر، حتى الأشياء التي ننبهر به، نتكلم مثلا على زلازل ظاهرة اشتدت واستشرت، يتكلمون كل يوم عن زلزال ضرب المكان الفلاني، وأحيانا طمألا للناس بالباطل إن الزلازل ما هي بتحدث في هنا وبتحدث في لبنان وبتحدث في إسرائيل ونحو ذلك من الطمأنة الكاذبة، وكأن العلم والتطور والتحضر والتقدم أن نثبت ونقول الزلزال كان قوته 8 ريختر. ما الذي استفدته أنا لما الزلزال تكون قوته 7 ولا 8 ريختر ويدمر الدنيا بأسرها؟ هل نفسر الماء بعد العسر بالماء؟ هل نكتفي بالقول بأن الزلزال كان قوته 8 ريختر؟ لماذا لا نغوص أكثر؟ لماذا لا تكون الرفق الشفقة والرفق فعلا بالبلاد وبالعباد؟ معامل أمان زلزالي لا بأس بذلك، لا مانع من هذا الأمر، نأخذ بالأسباب كيفما شئنا طالما أنها مباحة ومستطاعة ومقدورة بالنسبة لنا. ولكن هل معامل الأمان الزلزالي هذا يمنع حدوث الزلزال؟ سؤال مطروح، سؤال مطروح. انظروا لليابان والزلزال الأخير الذي دكها، انظروا لأمريكا الآن وإعصار يتخوفون منه ويحسبون له 1000 حساب، إعصار أندرو وفيضان المسيسيبي والمليارات التي تتلف بسبب ذلك، هل يستطيعون له دفعا؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يا ليتنا يعني أفادنا عندما نقول عليكم بطاعة الله، احرصوا على طاعة الوقت، استقيموا يرحمكم الله، والله من عاش ومن مات يموت على خير، وإنما الأعمال بالخواتيم. ولكن أنا أخرج على الناس أقول الزلزال لا توابع له، وكأنه الكلام العلمي، الزلزال قوته 8 ريختر، 8 ريختر أنا منعت الزلزال ليس بوسعي. أحكي للبشر، أصدق في النقل، حتى العلوم المادية التجريبية تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى لسان إيماني نصبغ به الأحداث، هذا على جهة الواقع والحقيقة. يقولون مثلا الماء إذا بلغ درجة 4 مئوية يتجمد ويطفو على السطح، وهذه خاصية طبيعية. قد يكون اللسان المتكلم لسان شيوعي، بمعنى أنه يؤصل لإبعاد الدنيا عن دين الله تبارك وتعالى، يؤصل للمبدأ الشيوعي لا إله والحياة مادة. كنا في وقت من الأوقات نسمع الطبيعة منحتنا، الطبيعة أعطتنا، اللسان الإيماني سيقول ربنا تبارك وتعالى هو الذي أودع هذه الخصائص في الماء، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. بحاجة نحن لأن ننطلق من منهج العبودية. من الآن نسمعه يردد دعوة الأنبياء والمرسلين؟ هؤلاء اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى لدعوة البشر أجمعين، اصطفاء واشتباء. ما هي دعوتهم؟ ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نقول التوحيد أولا، لو كانوا يعلمون كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، العقيدة أهم شيء في الوجود، الإيمان معاني التوحيد من الأهمية بمكان، وأن تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله، هذا حق. أين هو الآن؟ يعني ثورة قامت والناس كل الناس يتكلمون، ما هو اللسان الذي نتكلم به؟ كل الناس يعني لو حصدنا عينة وحللناها قد لا نجد في المليون واحد يقول للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يحذرهم من الشركيات، يحذرهم من الكفريات، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، على مستوى الأفراد والدول والجماعات. الإنسان قد يهتم لابنه، أتى بمجموع صغير يقول له يا ولد ذاكر حتى تنفع نفسك، لا بأس، نصيحة غالية جدا، ولكن تضيف لها، قل له صلي، قل له صلي، قل له أمسك المصحف حتى تنتفع، حتى تنتفع في الدنيا والآخرة، حسبة واحدة بين الدنيا والآخرة، عملك هنا وحساباتك حسابات أخروية. نحن ننتقل من دار إلى دار، من الدنيا إلى حياة برزخية إلى حياة أخروية، حياة ممتدة أماننا، زماننا ومكانا، زمانا لأبد الآبدين، ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعلى مستوى الأفراد ما هي النصائح؟ ما هي الكلمات التي نقطع بها الأوقات والأعمار ليل نهار؟ اللسان لا ينكف عن الكلام في أي شيء، كل الكلام إما عن الكورة وإحراز الهدف بطريقة وبهيئة كذا، والمدرب حيصنع وحيتقاضى كذا، واللاعب الفلاني بيع بكذا وكذا مليون، حديث لا تكاد تنتهي، والبعض يتشر منذ 20 سنة الحديث عن الأسعار، قد لا نحرم، ولكن لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، لكل حدث حديث. أين الأشياء التي ترطب النفوس والقلوب؟ ابن عمر رضوان الله عليه ما يقول، إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، في المجلس الواحد، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، في المجلس الواحد 100 مرة كنا لا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. والله حتى لو كان الكلام مباح، ولكن فيما هو أجدى، فيما هو أنفع، أنت بحاجة لحسنة تثقل الميزان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالأحاديث كل الأحاديث إخباريات، مبارك والسجن والحبس وصنعوا فيه وحيصنعوا فيه، النظام البائد ونحو الفلول ونحو ذلك، لا بأس نتكلم ونحن نتكلم وسنتكلم بإذن الله تعالى، ولكن أن يكون الحديث كله عبارة عن هذه المعاني، إخباريات وسياسات ونحو ذا ومصطلحات أجنبية. متى نتكلم باللسان الشرعي؟ متى نوجه دعوة كهذه الدعوة التي وجهها الأنبياء والمرسلون للبشر أجمعين؟ ما من نبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله يعني تفلحوا. الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أن نكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كما ذكرت أحاديث الليل والنهار كلها في أشياء قد لا تصفو على شيء. هاتوا من يتكلم حتى في الإصلاحات، هل بوابة الإصلاح عنده إقامة واجب العبودية؟ أبدا، ما نكاد نسمع، ما نكاد نسمع. هذا واقع يحتاج إلى مراجعة. أنا أذكر بعض الأمثلة لا على سبيل الحصر، إن من الذي يتكلم في دين الله تبارك وتعالى؟ ما الذي يدخل من البوابة الحقيقية؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه بوابة الإصلاح. نبي الله شعيب لما تكلم في تطفيف المكيال والميزان بدأ بهذه الدعوة، ثم قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فهذه البوابة، ما الذي ننشده؟ إصلاح تعليمي، إصلاح صحي، إصلاح سياسي، إصلاح حتى يتعلق عسكري ونحو ذلك. هذه البوابة، نصل الأرض بالسماء، من كان الله معه فمن عليه، معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمحتاجين لأن نتقي الله تبارك وتعالى في عسرنا وفي يسرنا، في منشاتنا ومكراهنا، في حركاتنا وسكناتنا. انظروا للمذكرات التي تكتب، حقيقة صور مختلفة أنا أذكرها هكذا كأمثلة، المذكرات التي تكتب للزعماء وللمشاهير، ما الذي نقرأ فيها؟ لا نقرأ فيها إلا أنه استيقظ بهيئة كذا، ولا ربما حتى معان تدل على عدم تعظيم لصلاة والغير صلاة، كان يستيقظ في 8 صباحا، متى كان يصلي الفجر؟ أثقل صلاة على المنافقين الصبح والعشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوة، ولقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وكان لا يتخلف عنها عن صلاة الفجر إلا منافق معلوم النفاق، أنه بعدما استيقظ شرب كوب الشاي أو فنجان القهوة وطالع الصحيفة، نظر في المرآة بنسود صحائف، ما القيمة؟ ما الهدف؟ ما الفائدة من ذكر هذه المعاني؟ يعني سلفنا الصالح لما تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، ولذلك كانت الكلمة مباركة، كان عليها نور لما كان هذا هو هدفهم من الكلمات، كلمات موجزة مختصرة ولكن دلالتها عظيمة جدا. مثلا أبو الدرداء رضوان الله عليه وهو يقول اغدوا فإنا راحون، وروحوا فإنا غادون، موعظة بليغة وغفلة سريعة، يروح الأول ولا يعتبر الآخر. كان يقول أخاف أن يقال يوم القيامة يا عويمر هل علمت؟ فأقول نعم، فيقال ماذا عملت؟ فيما علمت. صعد درج مسجد دمشق وقال يا أهل دمشق ألا تستمعون من أخ لكم ناصح، إن من كان قبلكم كانوا يدمعون كثيرا ويبنون شديدا ويأملون بعيدا، فأصبح جمع بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. وقال ثلاث أضحكتني حتى أبكتني: طالب دنيا والموت يطلبه، وضاحك ملء فيه ولا يدري أأرضى ربه أم أسقطه، وغافل ليس بمغفول عنه والناس في غفلاتهم، وراح المنية تطحن، وأتى لمن أضحكه وربت على كتفه فقال له: ويحك، كيف بك لو قد حفر لك من الأرض أربع أذرع؟ أي كيف يكون حالك ساعة إذ أو يومئذ؟ كيف يكون حالك وشأنك؟ هذه كلمات سلف الصالح. ولذلك نقول: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خالف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا. يعني لابد من منهج إيماني ننطلق من خلاله لضبط الأقوال والأفعال في وقت غيروا فيه حتى معاني التاريخ والجغرافيا، حتى معاني التاريخ والجغرافيا تغيرت فيه. ما هو يقسمون التاريخ إلى ثلاث حقب: تاريخ وسيط، وتاريخ حديث، وتاريخ قديم. والتاريخ القديم تاريخ مظلم، حقبة مظلمة. الحقبة المظلمة هذه بعث فيها الأنبياء والمرسلون، كيف نصفها بأنها مظلمة؟ هذه مظلمة عند الغرب، ليست مظلمة عندنا. فلابد من ضبط للأقوال والأفعال، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. لن نأخذ المسائل كمسلمات، أو لن نأخذ المسائل على عواهنها، حتى فيما يتعلق بمعاني التاريخ. ثم هم إذا ما تكلموا مثلا على الفرعونية ده حقبة حضارة وأجدادنا العظماء، ولكن فيما يتعلق بشرع وبدين يقولون حقبة ظلامية رجعية متخلفة. يعني قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وكل إناء بما فيه ينضح. غيروا حتى معاني الجغرافيا، تغيرت وتبدلت. هل هذه الأمة شرق أوسط حتى؟ كيف يكون ذلك؟ لتنذر أمة القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الأمة أمة وسط، حتى في الموقع، حتى فيما يتعلق بالموقع. فأن يتم تزييف للوعي، والبعض يقول عنه تجريف للوعي أو تغيير وتبديل للوعي على مثل هذا النحو، لابد وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. يعني في خواتيم الآيات التي وردت في سورة يوسف أتى قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية آية عظيمة القدر، لابد وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. السورة تعرضت لقصة نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه، بدايتها عبارة عن رؤية رآها حكاها لأبيه نبي الله يعقوب، وأحداث السورة كلها عبارة عن خطوات لتعبير هذه الرؤية التي رآها: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فقال الأب لابنه: لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وتتابعت أحداث السورة وأحداث القصة، وكلها وقفات إيمانية لابد وأن نكون على بصيرة منها، حتى نتعرف على طبيعة الحياة من جهة، طبيعة الواقع، وكيف يتم التعامل مع ما الذي نركز عليه، ما الذي نقدمه وما الذي نؤخره. نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه يقذف في الجب على غير جريرة ارتكبها، ثم يخرج من الجب. هذه محنة، ومحنة تتعلق بإخوته. يعني ما الذي اقترفه؟ وحتى إن اقترف ما اقترف، هل يستحق أن يقذف صغير في غيابة الجب بلا رحمة وبلا شفقة على مثل هذا النحو؟ هذه أذية ذوي القربة، صعبة على النفس احتماله، وخصوصا عندما تكون بمثل هذه القسوة، بمثل هذه الشدة. نبي الله يوسف لو تأملنا يخرج من الجب ويدخل القصر صلوات الله وسلامه عليه، حياة أوسع، حياة أرحب. بعد الجب يدخل القصر، لما يدخل القصر تنتهي المحن. تنتهي الفتن لا، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. يخرج صلوات الله وسلامه عليه، يتعرض في القصر لفتنة امرأة العزيز، تراود عن نفسه بعد أن شغف حبه، وهو يومئذ شاب في عنفوان شبابه، ويسكن مع امرأة العزيز وهي جميلة، هذا معلوم ومعروف، وعندها سجن وعندها صيف وعندها عزيز مصر من الديوثة بمكان يومئذ، بدليل أنه حتى بعدما علم بما حدث سيقول يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فتنة ومحنة، شاب. ولذلك الصوفية لما يتكلمون على سليمان ابن يسار وأنه موقف موقفا كموقف نبي الله يوسف، نقول له لا، شتان بين موقف نبي الله يوسف وموقف سليمان ابن يسار. ده هذه امرأة عربية راودته، دخلت علي البيت، فكان من الممكن أن يعني يخرج من البيت، وهذا هو الذي فعله، ولكن نبي الله يوسف لا يستطيع ذلك صلوات الله وسلامه عليه، لا يستطيع الخروج، لابد أن يمكث، لأنه بيع بيع رقيق. فتنة، فتنة شديدة بكل، وخصوصا مع ديوثة زوج المرأة اللي هو عزيز مصر يومئذ، هذه مدعاة لارتكاب ما حرم الله تبارك، كل تواحي، ولكن يعتصم بحبل الله المتين ويدخل من باب معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. بعد ذلك تأتي مراودة النسوة، فيدخل من باب رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه، محنة من بعد محنة، فتنة من بعد فتنة، وهكذا طبيعة الحياة، تعب كلها الحياة، والعجب من راغب في ازدياد. ثم بعد ذلك يدخل السجن على الرغم من ظهور براءته، كل شيء شاهد ببراءة نبي الله يوسف، وكأنه لابد أن يدفع ثمن التهتك. حياة القصور قد لا تخلو في وقت من الأوقات من أشياء كهذه، ما الذي يدفع ثمنها؟ واحد كنبي الله يوسف لما يدخل السجن ينسى دعوته أبدا، حيعبد الدنيا بدين الله، يقول يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وينتهز فرصة مجيء صاحبي السجن لسؤاله عن رؤى رأياه، وقبل أن يعبر الرؤى هو صاحب دعوة، حتى وإن كان في السجن في العسر واليسر في المنشة والمكره، دي هذه أعظم، هذه أكرم وظيفة، شتان بين من يعبد الدنيا بدين الله وبين من يصد عن سبيل الله، وبين من مهنته إبعاد الدنيا عن دين ربها، عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما خرج من السجن إلا بعد أن ثبتت براءته صلوات الله وسلامه عليه، ويتولى زمام المالية، ينسى نفسه، يطغى، لا أبدا، الإنسان قد يطغى بقرشه بمنصب بجاه، ينسى دينه، ينسى ربه. لا، نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه نعم العبد، يتوجه إلى ربي بتضرع ويقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هكذا يكون الحال والشأن في العسر واليسر والمنشط والمكره، ويحكي عبادة ويقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. آيات سورة يوسف في ثنايا خواتيمها يأتي قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لابد من بصيرة بطبيعة الحياة بالسنن التي أجراها ربنا تبارك وتعالى في كونه، تعب كلها الحياة ما فيها شيء يسرك إلا وألصق به شيء يسوقك، هذه هي طبيعتها. وبالتالي لا ننخدع بزخرف فان ولا بعارية مسترجعة، الرجوع والإياب إلى الله تبارك وتعالى. الكل سيرجع إلى رب، سيقف بين يديه سبحانه، الرب لا تخفى عليه خافية، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فلا بد من إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى، ولا بد أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، أن نتعرف على السنن الشرعية وعلى السنن الكونية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.